بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحف في مذاهب السلف، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، هذا هو المجلس الخامس من التعليق على رسالة التحف في مذاهب السلف من دورة الإمام ابن القيم الثامنة. قرأنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح لنا أن نحمله على اختلال العقل، فلو كان مجنونا لم يكن رأسا يقتدى أو يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره ومن جاء بعده وينقلون كلامه في الدفاتر ويحكون عنه في مقامات الاختلاف. يعني هذه المبالغات الذي جاءوا بها والكلام الباطل، هؤلاء الذين يصفونهم بأنهم المحققون وأنهم العلماء الأكابر وهم علماء الكلام المتحيرون الذين أعرضوا عن فقه الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام، فقد مر معنا بالأمس. قال المؤلف: ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه أو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال لهم هذا يراد، وقال لهم هذا يرد ما قال صاحبكم ويدل على أن يمينه هذه فاجرة ومفتراه، لقالوا هذا ونحوه مما يدل دلالته ويفيد مفاده من المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة. هذا هو التعصب لكلام الرجال. يعني يقول هؤلاء الذين يقلدون ويتبعون آراء هذا الرجل الذي قال هذه المقالة وهو أبو علي الجبائي، لو قيل لأتباعه هذا يناقض الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله قد أحاط بكل شيء علمه ولا يحيطون بشيء من علمه، ماذا يردون؟ يردون أن هذا من المتشابه، نعم، وأن دليل العقل هذا الكلام على خلافه، لأنهم جعلوا العقل معيارا يقيسون به كلام الله وكلام رسوله، فإن وافق العقل وإلا ردوا هذه الأدلة. بل هذا المتقرر من الأصول الذي قرروها والتزموها، وهي أصول تناقض الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات، يعني لو أسرد لك بعض هذه الكلام ضيع للأوقات، مما يدل على سفاهة عقولهم. قال: واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضحكات. نعم، إذا استمرنا بهذا سيطول الكلام ولا فائدة فيه، ولكن ذكر ذلك للسائل، ومن أراد بهم السائل أن يصل كلام الشيخ إليهم. قال رحمه الله تعالى: وليس مقصودنا هنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات وإمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم، هذا الذي جرى عليه السلف، يمرون الصفة على ظاهرها، لكن احذر، مش على ظاهرها بدون إثبات المعنى الحق لها، لابد، لأن أهل التفويض يقولون هذا الكلام، يمرونها على الظاهر أنهم يؤمنون بها ألفاظا من غير معان لها. أهل التفويض يقولون نمرها على ظاهرها ويؤمنون بها، ونؤمن بها يقولون، ولكن من غير فهم لمعانيها، ألفاظ من غير فهم لمعانيها. لكن أهل السنة يمرونها على ظاهرها مع إثبات المعنى الحق، يعني لا يتعرضون للكيف. نعم، وأهل التعطيل إيش عندهم؟ الظاهر، الظاهر عندهم أنه التمثيل والتشبيه إذا أثبتها على ظاهرها، لذلك هم حرفوا المعنى، لذلك هم حرفوا المعنى. وأما عند أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات بما يليق لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. قال رحمه الله تعالى: وأن ذلك هو مذهب السلف الصالح. هذا هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو إثبات الصفات بما يليق لله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تكررها؟ فإن أهل المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه، ولا يصدق معناه، ولا يوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار، وهم المنكرون للصانع. يقول: قد يسأله السائل وينكر عليه المنكر: ماذا تريد بالتعطيل؟ التعطيل عندهم، عند المعطلة المذموم، التعطيل المذموم عند المعطلة، سواء من نفى الصفات أو من نفى الأسماء والصفات، تعطيل عندهم تعطيل الملاحدة الذين ينكرون الصانع، الدهرية الذين يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، المنكرون للصناع للصانع، يعني قالوا هذا الذي ينطبق كلامك عليهم وليس على فرق الإسلام الذي خاضت في هذا الباب في تعطيل أسماء الله وصفاته. قال المؤلف: قلت يا هذا، إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام، فإنه لا محالة قد رأيت ما يقول كثير منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم أن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل في العالم ولا خارجه. فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي، وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة. يقول: إذا قرأت كتبهم ستجد هذا الكلام موجود، هذا الكلام ينقلونه عن كبرائهم، هو تعطيل، وربما يصل بهم إلى تعطيل الصانع. فإذا وصفت الصانع هم يقصدون يعني تعطيل الله عز وجل الذي خلق هذا العالم، يصفونه بالعدم، لا داخل العالم ولا خارج العالم. بل يقولون لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض، وهذه ألفاظ مبتدعة لم يرد الشرع في إثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا، فهي ألفاظ مبتدعة كما هو المعلوم عند السلف. يسأل السائل الذي يثبت هذه أو ينفيها ماذا يقصد بها، إن كان المعنى الحق فهو حق، وإن كان باطل فهو باطل. لكن هذه ألفاظ مبتدعة ابتدعوها هم، والغرض منها أنهم يعطلون صفات الله وأسمائه، يعطلون صفات الله وأسماء الله عز وجل. قال: فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي. هل هناك عبارة أشد من هذه العبارة تنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل؟ فإذا وصفته بالعدم، لذلك قالوا أن المعطل يعبد عدما، والمشبه أي الممثل يعبد وثنا أو صنما. قال المؤلف رحمه الله: فكأن هؤلاء في فرارهم من شبه التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل: فكنت كالساعي إلى مثعب مؤائلا من سبل الراعدين. وهذا مثل يضرب لمن يفر من الشيء اليسير فيقع في الهلكة، مثل الذي يفر من الحر إلى النار. قال: أو كالمستجير من الرمضاء بالنار، والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية، ومن قرصة النملة إلى قرمة الأسد. يقول: فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سبيل الراعي، مثل الذي سمع الرعد وخاف من المطر واتجه إلى المكان الخطأ وهو مجرى السيل، يعني الذي فر من المطر يفر إلى مكان يستظل أو يكنه من المطر ومن الرعد ومن الصواعق، لا يفر إلى مجرى السيل، لأنه لو فر إلى مجرى السيل جرفه السيل. فهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالذي يفر من الحر إلى النار، والذي يفر من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية يعني مبالغة. فهم أهل التعطيل شبهوا الله عز وجل قبل أن يعطلوا، فظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، ففروا من ذلك ووقعوا في تعطيل أسماء الله وصفاته، وقعوا في شيء شنيع. وكلهم يدعي أنه ينزه الله عز وجل بدعوى أن هذا تنزيه لله عز وجل. وقد قال المؤلف: وقد يغي هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى وصف بها نفسه وأنزلهما على رسله أو أنزلهما على رسوله وهما ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء. يكفي لو أخذوا بهاتين الآيتين ولا يحيطون به علما فيكفون عن تشبيه الله بخلقه ألا وهو التمثيل، ويكفون عن تكييف صفات الله بالتخيل أو بالسؤال عن الصفة بكيف. لو أخذوا بهذين الدليلين قال رحمه الله تعالى: فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا بما يعين أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب، فالكلمة منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق يعني أهل الكلام فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل، مخلوط بخلوط هي منافية للعلم، منافية للعلم ومباينة له. يعني هؤلاء الذين ادعوا التحقيق وتركوا كلام السلف كلامهم باطل وليس كلام السلف، كلام السلف هو الحق، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين وصفهم أنهم على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق فكلامهم مشوب بشعبة من شعب الجهل، لأنهم اعتمدوا على عقولهم على كلامهم. نعم، مخلوط بخلوط من بخلوط هي منافية، منافية للعلم ومباينة له، يعني ليس من العلم في شيء. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بتمويه. ما العلم جحدك للصفات سفاهة إلى آخر هذا الكلام. فإن الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علما. قد أخبرنا بقوله لا يحيطون به علما، فلا تسأل عن الكيف. فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا، هؤلاء الذين يمثلون الله بخلقه، فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة. قال الذين يصفون الله أي يمثلون الله عز وجل بخلقه ويقولون صفته كذا، فلا شك يقول المؤلف أن صحة ذلك متوقف على الإحاطة. وقد نفي يعني الكيفية ما عندنا علم بها. نعم، هناك كيفية يعلمها الله عز وجل، نحن لا نعلم بهذه الكيفية، فلذلك لا يجوز لنا أن نسأل عنها، لأن الله لم يتعبدنا بها. وقد نفيت أي تلك الإحاطة عن كل فرد من الأفراد علما، الله عز وجل الذي علمه محيط بكل شيء. قال المؤلف: فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل. هنا فصل، هنا تكلم قال البشر، يقصد به من المتكلمين. في البداية قال أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل. وهنا قال: فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل، إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، يكون من كل وجه. كان الجهم بن صفوان كما ترجم له الإمام الذهبي ليس من أهل العلم، صاحب جدال فقط ومناظرات، ما هو من أهل الرواية ولا من أهل العلم، فهو جاهل من كل وجه. وقد يكون الجاهل هنا من بعض الوجوه. فقال: كل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل، إما من كل الوجوه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل، ولا سيما أن إذا كان في ذات الله وصفاته، لأنه لا علم لنا إلا ما علمنا. إيش قالت الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علم الإنسان ما لم يعلم، فالعلم الذي علمنا الله عز وجل هو العلم المحمود. أما أنك تسأل عن علم لم يكلفك الله به فهذا هو المذموم. قال المؤلف: فإن ذلك من المخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف. هذا الأمر معروف أنه من المخاطرة في الدين، تخاطر في عقيدتك ودينك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون الصفات على ظاهرها، هم الذين اقتطفوا هذه الثمار، يعني نالوا الأجر من الله عز وجل. من هم؟ السلف كما سيبين، هم الذين اقتطفوا من ثمارها من ثمراتها. من هم؟ الممرون الصفات على ظاهرها. انتبه كما ننبه كل مرة، يعني ما يثبته السلف لله عز وجل بما يليق بالله عز وجل، ذات الصفة والمعنى الحق. قال: المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، هم هذون الذين أراحوا أنفسهم وهم السلف الصالح، كما عرف يقرر دائما من قبل. قال: فهم الذين اعترفوا بعدم الإحاطة، أي بعدم معرفة الكيفية في صفات الله، وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله. قف حيث وقف القوم، كما مر معنا من قول عمر بن عبد العزيز. وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته، بل العلم كله له. نقول هكذا، نتوقف في الكيفية، أما إثبات المعنى الحق فهو معروف عند السلف في إثبات الصفات. وأما الذين يفوضون هذه الصفات والمعاني الحقة فهم أهل تجهيل وتضليل، جهلوا السلف والصحابة وضللوهم. وهذا التبس على بعض أهل العلم يظنون أنهم ينزهون الله بهذا، وهذا تجهيل وتضليل لسلف الأمة الذين فسروها بالمعنى الحق. نعم، هذه الصفات، وفوضوا الكيف، فوضوا الكيف، أما معنى المعنى الحق فأثبتوه. ننبه دائما ها هنا، لأن كلام الشيخ قد يكون مجملا في هذه، لأن من أهل العلم من يقول هذه دعوة للتفويض، لكن كلام الشيخ رحمه الله تعالى قد يكون فيه إجمال، نبينه نحن ونحمله على السلامة، لأن كلام الشيخ دائما يبين أنه لا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطلب هذا المحال. انظر إذا وصلوا إلى أين، الذي اشتغلوا بطلب هذا المحال، إما معرفة الكيف أو تخيلوا هذا الكيف، ومن تخيلهم نفوا الصفات. قال: فلم يظفر بغير القيل والقال. ثم ذكر هذا البيت: العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، يسعى ليعلم أنه لا يعلم. قال: ذكر ذلك عن الفخر الرازي أو محمود الزمخشري، محمود الزمخشري صاحب تفسير الكشاف. يبين أن حال هؤلاء الناس الذين خاضوا في علم الكلام يصيروا إلى، بعد أن يتبحروا في هذا العلم، إلى الجهل والحيرة، ويتمنوا أنهم لم يخوضوا في علم الكلام. قال: بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع، وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح، إلا مجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين. فقال، ألا وهو الشهر الثاني: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. عندكم البيت الأول، يعني الشطر الأول مش موجود. لقد طفت في تلك المعاهد كلها، وفي بعض النسخ المعالم كلها، لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول: له خاض في علم الكلام وطاف في البلدان والمعاهد والمعالم، ووصل إلى نتيجة أنه كل من خاض في هذا الباب وصل إلى الحيرة. إنسان لما يكون في مشكلة عظيمة ويحتار ماذا يفعل؟ هكذا أو هكذا، ما عاد يدري الحل الذي يخرج به. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم يقرع أسنانه من الندم أو يقبض على ذقنه أو يضع يده على ذقنه من الحيرة بسبب أنهم خاضوا في هذا العلم الذي أوصلهم إلى هذا الباب وتركوا الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمس، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، سموه علم الكلام لكثرة القيل والقال فيه، سموه علم الكلام، قيل وقال وجدال فسموه علم الكلام، وإلا الفلاسفة يسموه علم المنطق، نعم، حتى يحسنوه أمام الناس. وقيل سموه علم الكلام لأن أشهر مسألة فيه وهي مسألة كلام الله عز وجل، وخاضوا في هذا الباب، نعم، وبدأها الجعد بن درهم عندما قال أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، نعم، قال تارة يسمونه علم الكلام، نعم، وتارة علم التوحيد، بعضهم يسميه علم التوحيد لأنهم يثبتون فيه وحدانية الله، ومن أصول المعتزلة الخمسة عندهم التوحيد وهي نفي المثيل لله عز وجل ونفي الصفات، توحيد عندهم نفي الصفات عند المعتزلة خمسة أصول متفقون عليها وبعضهم زاد عليها، لكن المتفقون على خمسة أصول، منزلة بين منزلتين، يعني الفاسق مرتكب الكبيرة في هذه الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، فيقولون هو في منزلة بين منزلتين، فإذا مات وهو مصر على فسقه كان من أهل النار مخلد في النار، نعم. ويقول أصل من أصولهم كذلك التوحيد وهو نفي الصفات، وعندهم الأصل الثالث وهو العدل، والعدل عندهم العقل هو الذي يحسن ويقبح، العدل بمعنى العقل عندهم، نصوص الكتاب والسنة يعرضون على العقل، هل يجوز على الله هكذا؟ قالوا ننفي، لا ما يجوز ما يجوز، يجوز يجوز، نعم. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم أهل الكبائر، وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنكار على أهل الكبائر وإن كانوا ولاة أمر، والخروج عليهم أمر بالمعروف وخروج على ولاة الأمر إن كان عندهم معاصي، خروج بل يجب عليهم عندهم إذا قدروا على الخروج واجب عليهم الخروج، والوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد، بهذا الأصل ينكرون الشفاعة لله عز وجل وخروج العصاة وأن أهل الكبائر مخلدين في النار عذابهم أقل من الكفار، يعني كلها أصول باطلة، فهنا يسمونه التوحيد وهو علم الكلام، وتارة علم أصول الدين يسمون هذا العلم علم أصول الدين، نعم، لأنهم يزعمون أن لهم قواعد يعرفون بها هذا الأمر، يزعمون أن بهذا العلم يقتدرون على إثبات العقائد الدينية بالحجج فسموه أصول الدين. وكما ذكره ابن خلدون هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية. قال رحمه الله تعالى وهو يقص تجربته مع هذا الفن قال: وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة فلم أظهر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. حتى الشيخ نفسه خاض في علم الكلام وتبحر فما خرج منه بغير الخيبة والحيرة. يحذر طلاب العلم من الخوف في هذا الكلام وفي هذا العلم، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف، يعني هذا من ضمن الأسباب الذي حببت إلي مذهب السلف، يعني زاد اطمئنانا وثقة بمذهب السلف وأعرض عن علم الكلام على أني كنت قبل ذلك عليه، كان على علم السلف، ولكن قال: ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شغفا. وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقوف ما بين الطريقين حيرة، فما علم ما لم يلق غير التحير، على أنني قد خذت منه غماره وما قنعت نفسي بغير التدحر. إلى هنا الحمد لله رب العالمين. قال هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى ولا تكلف ولا تعسف جزاكم الله خير؟ هذا تأكيد، يعني هو التحريف، التحريف الذي هو تكلف وتعسف، لكن يزيد في التأكيد. وقد ذكر من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف، يعني لا تكلف نفسك ولا تتعسف مع الصفات، وإنما مع هذه النصوص، وإنما تتبع سبيل السلف الصالح. لماذا يذكر المصنف الجبر في باب الصفات وفي باب القدر جزاكم الله خير؟ هو ذكره هنا قلنا على غير ما جرى عليه من شرح باب الصفات، على غير ما يجرى عليه، ولكن بعضهم قال أصل الجهمية هم الذين قالوا بالجبر، والجهم بن صفوان هو من قال بالجبر، حتى قالوا أنه لا يثبت إلا اثنين من الأسماء، منها القادر حتى يجعل القدرة لله عز وجل وليس للعبد أي شيء. نعم، ذكرنا قد أن الدهرية التعطيل عندهم، يعني تعطيل الدهرية وهو تعطيل الصانع، يعني هم لا يعترفون بالخالق عز وجل، يقول وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر. نعم، يقصدون به الخالق عز وجل. إلى هنا الحمد لله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.